بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآيات الكريمات اللائي ختم الله بهن هذه السورة المباركة، مناسبتها لما قبلها أن ربنا جل جلاله بين فيما مضى أن الخائفين مقام ربهم لهم جنتان. ولما كان هؤلاء الخائفون ليسوا على درجة واحدة، بين ربنا جل جلاله ما يكون للصنف الثاني وهم أصحاب اليمين، بعدما بين ما للمقربين عند ربهم في جنات النعيم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله ومن دونهما، الدون هو الأقل، يقال للقاصر عن الشيء دون، ومن دونهما أي أقل منهما قدرا ومنزلة. وقيل الدون ها هنا بمعنى الغير، ومن غيرهما. وقال بعض أهل اللغة بأن الدون هو مقلوب الدنو، فكلمة الدون تدل على مدانات ومقاربة. ومن دونهما أي من دون الجنتين المذكورتين آنفا جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآلاء هي النعم كما تقدم معنا مرارا. مدهامتان أي سوداوان، وذلك من شدة الخضرة والري، فإن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى سواد. ولذلك في لساننا معشر أهل السودان يقولون فلان أخضر، يقولون فلان أخضر. وبعض الناس ربما استغرب هذا الكلام، بل ربما سخر منه، لكنها لغة فصيحة. فالأخضر تطلق عندنا على من كانت على من كان فوق الأسمر، يعني سمرة فيه شيء من أدمة، فيه شيء من أدمة فيقال له أخضر، ومن كان فوق ذلك يقال له أسود، فهم يفرقون في الألوان. فربنا جل جلاله لما قال مدهامتان أي هاتان الجنتان من شدة خضرتهما وريهما تبدوان وكأنهما سوداوان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان نضاختان أي فوارتان بالماء فإن الماء إذا اندفع بقوة يقال له نضخ وهو فوق النضح النضح هو الماء اليسير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء فالنضح يمكن أن نقول هو الرش شيء يسير أما النضخ فهو ماء فوار فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان والنخل والرمان من جملة الفاكهة فهو من باب عطف الخاص على العام كما في قول ربنا تنزل الملائكة والروح والروح عليه السلام من الملائكة هو جبريل وبعض أهل العلم قد احتج بهذه الآية على إخراج التمر والرمان من جملة الفاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال جل من قائل فيهن خيرات حسان فيهن خيرات أي خيرات الصفات والأخلاق والشيم حسان حسان الوجوه والأبدان فيهن خيرات حسان فيهن كما مضى معنا الكلام في لقاء الأمس بأن المقصود الجنان الأربعة الجنان الأربعة فهناك ربنا جل جلاله قال فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان ثم قال فيهن قاصرات الطرف وها هنا أيضا قال فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان ثم قال فيهن خيرات حسان فدل ذلك على أن صفة النساء في الجنان الأربعة واحدة فيهن خيرات من ناحية خيرية الصفات خيرية الأخلاق خيرية الشيم خيرية الطباع ثم بعد ذلك هن حسان حسان الوجوه حسان الأجسام حسان العيون حسان الأفواه كل أنواع الحسن قد جعلها الله فيهن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور جمع حوراء وهي البيضاء البيضاء وقيل بل الحوراء من كانت شديدة بياض العين شديدة سوادها أي شديدة بياض بياضها وشديدة سواد سوادها فما في عينيها من بياض شديد البياض وما في عينيها من سواد هو شديد السواد وهذا مما تمدح به المرأة ومما يزيدها جمالا وبهاء قال جل من قائل حور مقصورات مقصورات أي محبوسات في الخيام قال ابن عاشور رحمه الله أي قصرنا أنفسهن على مؤانسة أزواجهن فلا تحتاج إحداهن إلى خروج من أجل ورد أي ما تحتاج أن تخرج من أجل أن ترد الماء من أجل أن تأتي بالماء ولا اقتطاف ثمار ولا غير ذلك وهو صفة المترفات المتنعمات من نساء الدنيا فإن من كانت متنعمة من نساء الدنيا فإنها لا تباشر عملا بنفسها وإنما هي مخدومة فالله جل جلاله بين أن نساء أهل الجنة مقصورات على مؤانسة أزواجهن وإدخال السرور عليهم، حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في الخيام جمع خيمة، وليست هي خيام الدنيا، أو ليست هي كما هي خيام الدنيا، بل كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لؤلؤ خيمة مجوفة من لؤلؤ عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. يعني هذه الخيمة ليست من قماش ولا من مشمع ولا من جلد، وإنما هي لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة، ثم ذلك عرضها 60 ميلا. طيب طولها الله أعلم. في كل زاوية من زوايا هذه الخيمة للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن أي لم يجامعهن قبل ذلك إنسي ولا جني، فهن أبكار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف خضر، الرفرف هو ما يتدلى من الأسرة من فاخر الثياب والبسط، هذه الأسرة قد كما قال ربنا فيها سرر مرفوعة، هذه الأسرة قد تدلت عليها ثياب وبسط خضر فهي فاخرة، فيقال لها رفرف وواحدتها رفرفة. وقيل المراد بقوله تعالى متكئين على رفرف خضر، الرفرف مقصود به الوسائد، قيل المقصود به الوسائد، وقراءة أبي جعفر كما مضى معنا بالأمس متكينة، متكينة على رفرف خضر وعبقري حسان. عبقري تطلقه العرب على كل ما كان فائقا نظيره، بالغا في الجودة مبلغه، منسوبا إلى وادي عبقر وهو وادي الجن على ما كانت العرب تعتقده في الجاهلية. فإذا قيل بأن هذا رجل عبقري أو هذا ثوب عبقري أو نعل عبقري، فإنما يقصدون بذلك أنه قد فاق غيره وبلغ في الجودة منتهاها. قال الله عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قراءة ابن عامر رحمه الله: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، على أنه نعت للاسم. وقراءة الجمهور: ذي الجلال والإكرام، على أنه نعت للرب جل جلاله. فاسمه مبارك، مبارك أي كثير البركات والخيرات، فإذا ذكر اسم الله جل جلاله على الشيء بارك، بارك فيه. وأما المعنى الإجمالي فإن ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات أن أهل الجنة ليسوا سواء، بل بعضهم أنعم من بعض، ففيهم الأدنى وفيهم الأعلى. وقد نطقت بذلك النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة الكوكب على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة الكواكب، وهكذا. فأهل الجنة ليسوا سواء، لذلك ربنا جل جلاله قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهنا ربنا جل جلاله بعدما ذكر حال أهل الجنتين الأوليين يعرج على ذكر حال جنتين دونهما، أي أقل منهما قدرا ومنزلة. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فهاتان الجنتان المذكورتان في هذه الآيات الكريمات هي دون الجنتين الأوليين، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم شرع ربنا جل جلاله في بيان أوصافهما فقال: مدهامتان، هاتان الجنتان شديدتا الخضرة عظيمتا الري، حتى إنه من شدة خضرتهما وريهما يبدوان وكأنهما سوداوان، فيهما عينان تجري، فيهما عينان نضاختان. هاتان الجنتان فيهما عينان، لكنهما ليستا عينين جاريتين كحال الجنتين الأوليين، وإنما عينان نضاختان تفوران بماء قوي مندفع. فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. الله جل جلاله بينها هنا أن هاتين الجنتين فيهما أصناف معلومة، ومن هذه الأصناف الفاكهة والنخيل والرمان، بينما قال في الجنتين الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة، هكذا على العموم، أما هذه فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال سبحانه: فيهن خيرات حسان. فيهن، أي في هذه الجنان الأربعة أو في هذه البساتين، خيرات حسان. خيرات من حيث الصفات، من حيث الصفات، من حيث الأخلاق، من حيث الشيم، من حيث الطباع. ثم بعد ذلك حسان من حيث الخلقة والأجساد والوجوه والأعين، فقد كملهن الله عز وجل خلقا وخلقا. خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم شرع ربنا جل جلاله في بيان هذه الخيرات الحسان فقال: حور فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. حور شديدات البياض، وبياض عيونهن أبيض ما يكون، وسواد عيونهن أسود ما يكون، هذا معنى الحوراء. قال جل من قائل: مقصورات في الخيام. هؤلاء الحور محبوسات على أزواجهن، لسن خراجات ولاجات، ولا هن مشغولات عن أزواجهن بالتفكير في الذهب والحرير والقصور وما إلى ذلك من نعيم الجنة، بل هن محبوسات على مؤانسة أزواجهن وإدخال السرور عليهم، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هؤلاء الحور أبكار ما مستهن يد ولا تعرض لهن أحد، بل هن قد خلقهن الله عز وجل وألبس وجوههن النور وأجسادهن الحرير، فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي. فيدخل المؤمن على الواحدة منهن في خيمة مجوفة من لؤلؤ على سرير من ذهب، كلما أتاها وجدها بكرا تقول له: والله ما في الجنة شيء أحسن ولا أجمل منك. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدما بين ربنا جل جلاله سكن أهل هاتين الجنتين وطعامهم وحسن مقيلهم مع هؤلاء الزوجات الخيرات الطيبات الحسان، بين ربنا جل جلاله حسن مجالسهم وعظيم تنعمهم، فقال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هؤلاء أهل الجنة على فرش ناعمة على أسرة مرفوعة، وفوق هذه الأسرة قد بسطت تلك البسط الفاخرة والرفارف الناعمة والتي فاقت الوصف، ليس لها نظير في حسنها وجمالها وبهائها، على رفرف خضر، واللون الأخضر هو ألذ ما يكون للعين، لون مريح. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، الله جل جلاله افتتح هذه السورة باسمه الرحمن الرحمن. ها هنا يبين جل جلاله أن هذا الاسم اسم مبارك، وقوله ذي الجلال والإكرام أو على قراءة ابن عامر ذو الجلال والإكرام قد تكررت. وهناك بعدما ذكر ربنا جل جلاله نعم الدنيا بأنه خلق الإنسان علمه البيان، ونعمته في خلق الشمس والقمر، ونعمته في خلق البحار وما فيها من لؤلؤ ومرجان، ونعمته جل جلاله في خلق المشرقين والمغربين إلى غير ذلك من النعم، قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ها هنا بعدما ذكر نعيم الجنة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لما بين جل جلاله في الأولى أن الدنيا فانية ولا يبقى سواه جل جلاله، ها هنا أيضا يبين بأن الآخرة وإن كانت باقية إلا أن بقاءها بإبقاء الله إياها، ليست باقية بقاء ذاتيا، وإنما لأن الله جل جلاله شاء لها أن تبقى. وقول ربنا سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأن ذكر اسمه بركة، ولذلك الذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها حلت، وإذا لم يذكر اسم الله عليها فهي ميتة، حرام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكذلك الإنسان إذا أكل طعاما فقال بسم الله فإن الشيطان لا يقرب ذلك الطعام، لكنه يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك الإنسان إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنهما إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. فاسم الله عز وجل اسم مبارك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أبتر أي أقطع منزوع البركة. وفي الوقت نفسه نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نذكر اسم الله عز وجل دائما، فيقول أغلق بابك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن يقول أحدنا بسم الله إذا خرج وكذلك إذا دخل، وأن يقول بسم الله إذا لبس ثوبه وإذا خلع، وأن يقول بسم الله إذا أراد أن يدخل الخلاء. فاسم الله اسم مبارك، اسم الله اسم مبارك. ذكر الرازي رحمه الله في تفسيره ولعل من قصص بني إسرائيل بأن موسى عليه السلام قد اشتكى بطنه فدعا ربه فأرشده إلى عشب من أجل أن يتناول منه فبرئ بإذن الله. فلما عاوده الداء بعد حين ما سأل ربه، وإنما عمد إلى العشب مباشرة فأخذ منه فزاد وجعه، فأوحى إليه ربه قال له يا موسى أما علمت أن الأرض كلها سم وأن ترياقها اسمي، ترياق هذا السم اسم الله عز وجل. ولذلك نعود ألسنتنا كلمة الحمد لله، كلمة بسم الله، بسم الله، هذه دائما نكررها ونرددها. إخوتي وأخواتي، من قول ربنا جل جلاله ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى نهاية السورة في وصف تلك الجنان الأربعة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وقد زاد هذه الأوصاف بيانا وإيضاحا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين في حديث جابر بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. أهل الجنة يأكلون ويشربون، بعد ذلك ما عندهم شيء من الإفرازات المستقذرة من مخاط أو بصاق أو بول أو غائط أو مني أو مذي، وإنما لهم جشاء تضمر منه بطونهم، وهذا الجشاء رشحه كرشح المسك. وربنا جل جلاله قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بأن أهل الجنة في عيش رغيد، وأن أدنى أهل الجنة منزلة من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب وأخرى من فضة، يأكل من آخره مثل ما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله. وأيضا من نعيم أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحة وجوههم، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ف ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. الألوة هو العود، عود الطيب. أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. يعني أهل الجنة يدخلون كلهم على طول واحد، على طول أبي البشر عليه السلام 60 ذراعا في السماء. جاء في الأحاديث الأخرى بأنهم في حسن يوسف، آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، كما قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. قلوبهم قلب واحد، يعني كان القلوب كلها سواء في خلوها من الشحناء والبغضاء والحسد والحقد وما إلى ذلك من أمراض القلوب. وحكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كليم الله موسى عليه السلام سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله عز وجل له هو رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يعني انظروا الملك من ملوك الدنيا كم عنده من القصور، كم عنده من الدواب، كم عنده من الخدم، كم عنده من الأموال، فيقول رضيت ربي، يا ربي أنا أرضى في الجنة أن يكون لي مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا. فيقول الله عز وجل فإن لك هذا ومثله 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 ومثله. فيقول بالخامسة رضيت يا رب، فيقول فإن لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. قال موسى عليه السلام ربي فأعلاهم منزلة. قال الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وهذا الذي أوحى الله به إلى نبيه موسى عليه السلام أوحى به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، حبوا أي زحفا وزنا ومعنى، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها يأتي إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو قال فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فكان يقول وذلك أدنى أهل الجنة منزلة، هذا أقل واحد في الجنة له مثل عشرة أمثال الدنيا. فوالله ما أحقر الدنيا، ما أتفه شأنها، وما أقل خطرها. ونبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يعني هذه الزوجة ما ترى الأخرى، لأن الجنة ما فيها غل وما فيها كدر، ومعلوم بأن الزوجة في الدنيا إذا رأت زوجها مع الأخرى فإن ذلك يكدر صفوها ويعكر عيشها. وأهل الجنة ليسوا سواء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هؤلاء هم أهل الغرف، كما قال ربنا: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. والشيء اليسير في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. في الحديث الآخر: لمنديل واحد من مناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وما فيها. والجنة أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن فيها سوقا في كل جمعة، ويأتي أهل الجنة إلى تلك السوق فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأهل الجنة إخوتي وأخواتي في عيش رغيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهؤلاء إذا دخلوا الجنة ينادي مناد، ولنعم النداء، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. والله هذا لا يتأتى لأحد في الدنيا أبدا، مهما كان ملكه، مهما كان ماله، مهما كان جاهه، أبدا لا يضمن له أحد أن يحيا فلا يموت أبدا، وأن يشب فلا يهرم أبدا، وأن يصح فلا يسقم أبدا، وأن ينعم فلا يبأس أبدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. حتى من العجائب كما يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك عليه الصلاة والسلام فسألوه عن سبب ضحكه، فقال رجل من أهل الجنة يقول: يا رب أشتهي أن أزرع، أشتهي أن أزرع. فيقول الله عز وجل: لا، ألست فيما شئت؟ يعني تزرع، لماذا تزرع؟ عندك الفاكهة وعندك الرمان وعندك النخيل وعندك ماذا، لماذا تزرع؟ فيقول: بلى يا رب أشتهي أن أزرع. فيقول الله عز وجل: فدونك، فيبذر، يعني يضع البذر فبادر الطرف نماؤه وحصاده، يعني قبل أن يرتد إليه طرفه ينمو هذا الزرع ويحصد، فكان كأمثال الجبال. فيقول الله عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. واحد بدوي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، قال والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو ثقفيا أو أنصاريا، أما نحن فلسنا بأهل زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البدوي يقول له هذا الذي سيطلب الزراعة في الجنة يكون من الأنصار ولا من قريش ولا من ثقيف، أما نحن أهل البادية ما عندنا علاقة بالزرع. وربنا جل جلاله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى، يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله عز وجل فإني جعلت ثوابكم، يقول لهم ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أعظم من هذا كله أيها الإخوة والأخوات النظر إلى وجه الله عز وجل. الصحابة جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا تتزاحمون في رؤيته، وإنما كل إنسان من أهل الجنة من مكانه ينظر إلى ربه جل جلاله. نسأل الله أن يجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي أخواتي، الله جل جلاله لم يجعل لنعيم أهل الجنة حدا أو مقدارا. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. قول ربنا جل جلاله ومن دونهما جنتان يدل على أن أهل الجنة في النعيم ليسوا سواء، بل بعضهم أفضل من بعض. وفي قول ربنا فيهما فاكهة ونخل ورمان ربما يقال بأن التمر والرمان أفضل الفاكهة لأنهما عطفا عطف خاص على عام. ويحتج بهذه الآية من يخرج الرمان والنخل من مطلق اسم الفاكهة، لأن الشيء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على غيره، هذا هو الظاهر من الآية. لكن كما ذكرت لكم بعض أهل العلم ومنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي يقول هو كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال عليهما السلام من جملة الملائكة. في قول ربنا جل جلاله فيهن خيرات حسان نستفيد أن نساء الجنة قد جملهن الله ظاهرا وباطنا خلقا وخلقا. وفي قوله حور مقصورات في الخيام بأنهن في كمال العفة والحياء. والشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه الفذ دستور الأخلاق في القرآن يذكر أن الصفات الأخلاقية تزاحم الصفات المادية في نعت هؤلاء الرفيقات العلويات. ليس ذلك فحسب، يقول العنصر الأخلاقي تقدم على المادي، ولذلك ربنا قال ولهم فيها أزواج مطهرة. ثم قال فيهن خيرات، أي خيرات الصفات. ثم قال حسان، وهنا في الأخلاق قال قاصرات الطرف قبل أن يقول عين التي هي جمال الخلقة، عين جمع عيناء. وأيضا قال قاصرات الطرف أتراب قبل أن يذكر السن أنهن أتراب، ذكر الأخلاق قاصرات الطرف. وقال حور مقصورات في الخيام، أي لا يبرحنا. هذه الصفات الأخلاقية هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبني عليها اختيارنا للزوجة، فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وفي قول ربنا حور مقصورات في الخيام، هذه الآية كقول ربنا لأزواج نبينا صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن، فكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه هذه صفة جميلة. ولذلك العرب كانوا يذمون المرأة الخراجة الولاجة، أما تلك التي تقر في بيتها فهي الصينة الصينة الدينة، والصيانة تصون ماء الملاحة ومعناها، والابتذال كثرة الخروج يذهب ذلك كله. وفي قول ربنا مقصورات في الخيام إشارة إلى أن المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك لشيء، وإنما الأشياء تتحرك إليه، فالمأكول والمشروب وكل شيء يصل إليه من غير حركة منه، ويطاف عليهم بما يشتهون، كما قال سبحانه يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى غير ذلك من الآيات. وفي قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الحديث هنا عن الحور ليس عن نساء الدنيا، لأن نساء الدنيا مطموسات، يعني أكثر نساء الدنيا حصل لهن الطمس من قبل الأزواج. وفي قوله تعالى في ختام السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يوجب علينا أن نعظمه وأن نجله إذا علمنا أنه ذو الجلال، ويوجب علينا كذلك أن 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 نرجو كرمه وفضله بأن نعظمه بما يستحق من التعظيم والتكريم، لأنه سبحانه ذو الإكرام. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين. وبذلك تم الكلام على هذه السورة المباركة، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.